الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدمت معنا دروس مفصلة في وجوب توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومعرفة قدره، وفي مقابل هذا حرمة أذيته صلوات الله وسلامه عليه، وحرمة التعرض له بعيب أو أذى أو انتقاص أو تعيير بما طرأ عليه من العوارض البشرية. ومضى معنا ذكر الأدلة على ذلك، كقول ربنا جل جلاله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقوله جل جلاله: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقوله جل جلاله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ونقل القاضي عياض رحمه الله إجماع أهل العلم على قتل منتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بقول ربنا جل جلاله: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل كعب بن الأشرف وأبي رافع تاجر الحجاز، وكذلك حين أهدر دم المرأة التي كانت تسبه فقتلها ذلك الأعمى، وكذلك بأمره صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن خطل وجاريتيه، وقتل عقبة بن معيط والنضر بن الحارث لأنهما كانا يؤذيانه. وتقدم معنا الجواب على بعض الشبهات، كقول القائل: فماذا تقولون في حديث أمنا عائشة: من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فيغضب لله؟ وعرفنا بأن قتله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المفترين إنما كان انتقاما لحرمات الله عز وجل، وأنه عليه الصلاة والسلام من انتقم لنفسه فيما صدر من بعض الأعراب الجفاة، أو فيما كان مما تقتضيه جبلة البشر كالأذية التي حصلت له بسبب غيرة بعض أزواجه من بعض. وكذلك لو قال قائل: فماذا تقولون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن سلول وغيره من المنافقين الذين آذوه؟ فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم درأ بذلك مفسدة أعظم حين قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك لو قال قائل: ماذا تقولون في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من قال له من اليهود: السلام عليك يا محمد؟ نقول: كان ذلك في أول الإسلام، لما قال الله له: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفهم بذلك. ثم إن قول القائل السلام عليك ليس صريحا في السب، لأنه دعا عليه بالموت، والموت هو غاية كل حي، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إن العلماء رحمهم الله الذين أجمعوا على قتل سابه، تقدم معنا أن نقل هذا الإجماع كان من علماء ثقات كالإمام أبي بكر بن المنذر والإمام أبي سليمان الخطابي وغيرهم، قالوا يستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى والعامد والهازل، فهؤلاء جميعا يقتلون. واستدلوا بقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء المنافقون جاءوا يتعلقون بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، فما كان عليه الصلاة والسلام يزيد على أن يقول لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يستوي في ذلك الجاد والهازل. وذكرت أمثلة لذلك من أقوال أهل العلم في ناس تنقصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أن بعضهم كان هازلا. فلا بد أن نعرف أن مقام النبوة عظيم وأنه لا يجوز التعرض له بحال من الأحوال. قالوا: ويستوي في ذلك أيضا من تاب ومن لم يتب. أما من لم يظهر توبة فالأمر فيه ظاهر، أما من تاب فإن توبته تنفعه ديانة، تنفعه فيما بينه وبين الله عز وجل، أما قضاء فلا بد من قتله. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر تلحقه المعرة، ولأن الحق قد تعلق به وهو عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله، ما يمكن أن يطلب منه العفو والصفح، ولا يملك أحد أن يعفو أو يصفح نيابة عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا ثالثا: لأن المعرة والأذى قد تعلق بالأمة كلها، فإذا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيب فقد انتقل الأذى والعيب إلى كل مسلم، إلى كل فرد من أحاد هذه الأمة، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة. ثم قالوا أيضا: ولا فرق بين أن يكون الساب مسلما أو ذميا، يعني سواء كان الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما أو كان ذميا فحكمهما واحد. أما لو كان مسلما فقد تقدم معنا الكلام أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عيبه كفر وردة عن الإسلام، وقد ذكر في استتابته من حيث وجوبها أو استحبابها قولان. ثم على القول بالوجوب كم تكون الاستتابة؟ فقلنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول: يستتاب مكانه مرة، فإن تاب وإلا قتل. والإمام مالك رحمه الله قال: يستتاب ثلاثة أيام. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: يستتاب ثلاث مرات، إما في ثلاثة أيام أو ثلاث جمع. وإبراهيم النخعي رحمه الله قال بأنه يستتاب أبدا، هذا في حكم المرتد عموما. ثم إن الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، والله جل جلاله قال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وقد أفتى أهل العلم بقتل ذمي قال: إن الله تعالى قد اصطفى عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم. وبقتل آخر قال: مسكين محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن ما عاهدناهم على ذلك، ما عاهدناهم على أن يؤذونا في ديننا أو أن ينتقصوا من قدر نبينا عليه الصلاة والسلام، ومتى ما فعل الواحد منهم ذلك فقد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين. أيها الإخوة الكرام، يلزم أن يقال في هذا المقام بأن حكم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حكم نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني من سب نبيا من الأنبياء هو كمن سب محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن انتقص نبيا من الأنبياء فقد انتقص محمدا عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن الله جل جلاله نهانا عن التفريق بين الأنبياء، وبين أن حكمهم جميعا واحد، فقال جل من قائل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونحن نقرأ إذا أمسينا الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وفيهما قول ربنا جل جلاله: لا نفرق بين أحد من رسله. ونقرأ كذلك في السورة نفسها، وخاصة في صلاة الرغيبة التي تكون قبل فريضة الصبح: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلا نفرق بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك من انتقص نوحا أو إبراهيم أو موسى أو عيسى فهو كمن انتقص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، يجب في حقه ما يجب في حق من انتقص نبينا عليه الصلاة والسلام. لا نفرق بين أحد من رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأقول هذا في حق الأنبياء المجمع على نبوتهم. أما من كان مختلفا فيهم كالخضر وذي القرنين ولقمان، وكذلك خالد بن سنان الذي قيل قد بعث إلى أهل الرس، نحن نقرأ في القرآن: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، قالوا الرس هو البئر، هذا النبي قام فدعاهم إلى الله فقتلوه ورموه في ذلك البئر ورسوه أي دفنوه فيها، قالوا وكان اسمه خالد بن سنان، فالله أعلم بذلك. فأمثال هؤلاء مختلف في نبوتهم: الخضر وذو القرنين ولقمان، وكذلك مريم عليها السلام، بعض أهل العلم قالوا بأنها كانت نبية بدليل أن جبريل قد أتاها، قال الله عز وجل: إذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وكذلك أم موسى، لأن الله قال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لكن الذي عليه جماهير العلماء بأن مريم ما كانت نبية، وإنما أعلى مقاماتها الصديقية بنص القرآن: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ففرق الله بين المسيح وأمه، فقال عن المسيح رسول، وقال عن أمه صديقة. ومعلوم أن مقام الصديقية دون مقام النبوة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ففرق الله بين المقامين، والعطف يقتضي المغايرة. وكذلك أم موسى ما كانت نبية، لأن النبي لا يكون إلا رجلا، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا، قالوا لأن منصب النبوة يقتضي مخالطة الناس ولقاءهم بالليل والنهار سرا علانية مثنى وفرادى، ويقتضي أيضا قيادة الجيوش ومواجهة المعاندين ومحاجة المناظرين، وهذا كله مما يتصدر له الرجال دون النساء. فأقول أيها الإخوة الكرام بأن من سب نبيا من الأنبياء المجمع على نبوتهم فحكمه حكم من سب نبينا عليه الصلاة والسلام، أما من سب واحدا من هؤلاء الصالحين الذين ربما يكونون أنبياء كالخضر وذي القرنين ولقمان وأمثالهم سلام الله عليهم أجمعين، فإنه لا بد أن يعزر تعزيرا بليغا ويؤدب أدبا موجعا، شأنه كشأن من سب أبا بكر أو عمر وأمثالهم من أولياء الله الصالحين وعباد الله المقربين رضوان الله عليهم أجمعين. كذلك أيها الإخوة الكرام من سب ملكا من الملائكة، من سب واحدا من الملائكة المجمع على ملائكيتهم كجبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو مالك أو رضوان عليهم جميعا سلام الله، فإن الله عز وجل بين أن الكفر بواحد أو عداوة واحد كالكفر بالجميع. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، ثم قال سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فبين ربنا جل جلاله أن من عادى جبريل أو عادى ميكائيل عليهما سلام الله، من عادى واحدا منهما فإنه كافر بالله عز وجل. فمن تعمد أن يسب واحدا من هؤلاء الملائكة أو أن يؤذيه أو أن يتعرض له بتنقص فإنه يكفر والعياذ بالله، ويجب قتله كما يجب قتل ساب نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأما من كان مختلفا في ملائكيته مثلا كهاروت وماروت، تعلمون بأن المفسرين رحمهم الله قد ذكروا في تفسير قول ربنا جل جلاله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ذكروا في ذلك كلاما كثيرا بين قائل بأن هاروت وماروت ملكان، وقول ربنا جل جلاله وما أنزل على الملكين يقولون بأن ما هنا نافية، يعني السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبعض المفسرين يقول هاروت وماروت كانا شيطانين وليس ملكين، ويقولون وما موصولة، يعني بداية الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل، أي يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين ببابل. ثم بعد ذلك هاروت وماروت يجعلانهما بدلا من الشياطين، بدل جزء من كل أو بدل بعض من كل. فأقول هاروت وماروت مختلف في كونهما ملكين أو ليس ملكين. وكذلك ما اشتهر عند عامة الناس أن ملك الموت يسمى عزرائيل، وليس في ذلك دليل من القرآن ولا من سنة صحيحة ولا حسنة. ولذلك أيضا من سب مثلا عزرائيل لا نستطيع أن نجزم بأنه قد سب ملك الموت عليه السلام، لأن القرآن الكريم سماه ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولم يسمه الله عز وجل، لا عزرائيل ولا غيره من الأسماء. فمثل هذا أيضا يعزر تعزيرا بليغا لجهره بالسوء من القول من غير موجب، لكن لا نبلغ به حد القتل. لماذا؟ لأن هناك قاعدة أيها الإخوان بأن الخطأ في ترك 100 كافر أحب إلى الله تعالى من هراقة محجمة من دم مسلم. أقول هذا الكلام مرة ثانية، أقول الخطأ في ترك 100 كافر أحب إلى الله عز وجل من الخطأ في إراقة محجمة دم من مسلم. بمعنى لو أن كافرا تركناه أهون وأهون وأهون من مسلم قتلناه في غير حق أو آذيناه في غير حق. لذلك ينبغي أن يحتاط كثيرا في قضية التكفير وقضية الحكم بالقتل. أقول مرة ثانية، ينبغي أن يحتاط كثيرا وأن يتورع المسلم طويلا قبل أن يحكم بتكفير مسلم أو الإفتاء بقتله، لأن حرمة المسلم عند الله عظيمة، وهذه الحرمة لا تزول إلا بيقين، يكون عندنا يقين أن هذا الإنسان قد خرج من الإسلام. ولذلك هنالك أيها الإخوة الكرام قلنا بأن السب أو الانتقاص أو العيب أو الإزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا بإقرار، بأن يقر الإنسان على نفسه، أو ببينة من عدول يشهد عليه عدول، أو باستفاضة يستفيض بين الناس بأن فلانا هذا قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هذا. طيب بعد ذلك لو أنه قيل بأن فلانا سب أو عاب أو آذى أو انتقص أو تكلم بما لا يليق في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، ففي هذه ثم بعد ذلك ما قامت البينة بصورة كافية يطمئن إليها ضمير القاضي، في هذه الحالة قلنا بأن القاضي ينظر في حال من شهد عليه، هل هو من أهل الاستقامة والسداد والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر هذه البينة لغوا لأنها ما قامت بصورة كافية، أو أن هذا الشخص فعلا عهد منه التهتك والانتقاص وزلاقة اللسان وعجرفة القول وعدم التحفظ فيما يلفظ به، ففي هذه الحالة يحبسه ويشدد عليه ردعا له وزجرا لغيره أن يتعاطى مثل الذي يتعاطاه، من أجل أن ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض عن أن يتعاطوا مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، هذا القيد الذي ذكرته بأن الخطأ في ترك 100 كافر أحب إلى الله من الخطأ في قتل مسلم واحد أو هراقة دم مسلم واحد، هو الذي اضطرد عند أئمتنا رحمهم الله، ولذلك لم يكفروا أهل الأهواء، أهل الأهواء والبدع زي الخوارج مثلا، الخوارج الذين خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف لا يتحاشون من مؤمن، وقد قتلوا خيار الناس كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن خباب، وأرادوا أن يقتلوا عمرو بن العاص الأشعري وغيرهم رضوان الله على الجميع، رغم سوء صنيعهم وقبح فعالهم، لكن أئمة الإسلام ما كفروهم، رغم أنهم كفروهم، يعني الخوارج يكفرون المسلمين، ولكن هؤلاء الأئمة الذين تورعوا واتقوا الله عز وجل ما كفروهم. ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وهو الذي أوذي من الخوارج كثيرا، لما قيل له يا أمير المؤمنين ما تقول فيهم أكفار هم؟ قال لا، بل من الكفر فروا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال لا، فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل له فمن هم إذا أصلا لا كفار ولا منافقون؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. ولذلك كان رضي الله عنه يصلي على القتلى من الفريقين، ممن كانوا معه ومن لم يكونوا معه. وعلي رضي الله عنه لما فعل ذلك أئمة الإسلام من بعده قد اقتدوا به، وقالوا بأن الأحاديث الموهمة بتكفير الخوارج لا تحمل على ظاهرها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة، وكقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوهم قتل عاد. قالوا ليس المقصود تشبيههم بعاد الذين قالوا من أشد منا قوة، وإنما المقصود المقصود تشبيه القتل بالقتل، نقتلهم كقتل عاد، لا لأنهم كفار وإنما لأنهم بغاة ظالمون، شرهم عظيم، لأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الشر أيها الإخوان نستبينه حينا بعد حين، حين نجد بعض هؤلاء الذين تلبسوا بهذا المعتقد المظلم الظالم يخرجون، أول ما يتجهون إلى المساجد إلى بيوت الله فيقتلون من فيها، ربما يقتلونهم وهم سجود، نسأل الله العافية. يعني تركوا أهل الأوثان، تركوا من يعبدون الكواكب والنجوم ومن يعبدون البقر ومن يعبدون الحجر، وجاءوا إلى الركع السجود فاستحلوا دماءهم بالشبهة، نسأل الله العافية. فمع ذلك الأئمة ما كفروا الخوارج، ما كفروا المعتزلة، كذلك ما كفروا أهل الأهواء من القدرية وعموم الرافضة. عموم الرافضة قالوا معدودون في طوائف المسلمين رغم قبح ما هم عليه من معتقد. العلماء رحمهم الله ما يكفرون إلا الرؤوس، ما يكفرون إلا العلماء الدعاة إلى بدعتهم، أما عامة الناس والدهماء فإنهم لا يكفرون. على كل حال أقول أيها الإخوة الكرام، هذا العرض ربما يكون مختصرا للفوائد النفيسة التي وردت في هذا الكتاب العظيم، الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي الفضل عياض ابن موسى اليحصبي المالكي رحمه الله، وهو الذي ابتدأناه من أول شهر ربيع الأول. هذا يعد آخر الدروس في هذا الكتاب المبارك، ولعله إن شاء الله كان عرضا مفيدا لمباحث ذلك الكتاب، وأنتم بعد ذلك بالخيار. أولا أنصحكم بأن تشتروا هذا الكتاب وتقرؤوه، كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال أهل العلم لم يؤلف مثله في بابه، والقاضي رحمه الله ختم الكتاب بالضراعة لله عز وجل بأن يجعله سببا في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ونحن أيضا نضرع إلى الله عز وجل بأن يجعل هذه الدروس شفيعة لنا يوم نلقاه. وبعد ذلك أنتم بالخيار أيها الإخوة الكرام في الرجوع إلى دروس التفسير لو شئتم، أو لو شئتم الانتقال إلى موضوع آخر كالكلام في الحديث النبوي أو الكلام في القواعد الفقهية أو الكلام في السيرة النبوية أو غير ذلك. وإلا بالنسبة للفقه العملي الذي يتعلق بالطهارة والصلاة وما أشبه ذلك، فأخونا الشيخ عبد المحمود عنده درس عشية كل أربعاء بعد صلاة المغرب في كتاب الرسالة للإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله. ومن أراد الفائدة فليلزم تلك الدروس. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.